باب صلاة الخوف. قوله صلاة الخوف، كما تعلمون صلاة مضاف والخوف مضاف إليه، إذن هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سبب الخوف، والخوف المعروف هو الفزع. فصلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما كتاب فقول ربنا تبارك وتعالى: فإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. أما السنة ففي الأحاديث التي ستمر بنا إن شاء الله في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الخوف على صور مختلفة. أما الإجماع فأجمعت الأمة على مشروعية صلاة الخوف. وصلاة الخوف ليست خاصة بالسفر، صلاة الخوف ليست خاصة بالسفر، فقد تصلى صلاة الخوف في الحضر وقد تصلى في السفر. وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نقلت عنه صور مختلفة في صلاة الخوف، لأن لها أحوال. تارة يكون العدو بجهة القبلة، يكون العدو في جهة القبلة فهذه لها صفة خاصة، وتارة يكون العدو في غير جهة القبلة فهذه وردت لها عدة صفات، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الصفة. أو صالح بن حواش عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح ابن خوات عن أبيه. عن صالح ابن خوات وهو من التابعين عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. عمن صلى، عن من اسم موصول بمعنى الذي، إذن ما ذكر من هو هذا الصحابي، وكما مر بنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول فلا تضر الجهالة بالصحابي. قال: من صلى، من هنا، هل نسمي الراوي هنا مهمل أو مبهم؟ هذا مرت الإشارة لهذه المسألة. هل الآن نقول الراوي هنا مهمل، وهذه اصطلاحية في مصطلح الحديث، هل نقول الراوي هنا مهمل أو مبهم؟ نعم نعم مبهم، لا مبهم، هذا مبهم. إذن المبهم الذي لم يسمى، المهمل هو الذي لم ينسب أو لم يذكر بقية اسمه. تقول مثلا عن صالح، عن محمد، من هو وما اشتهر محمد، هذا ماذا نسميه؟ مهمل. أما المبهم هو الذي لم يسمى، لم يذكر اسمه مطلقا. عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، قيل إنها سميت بذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في شدة حاجة وليس عليهم خفاف ولا نعال، فكانوا يلفون على أقدامهم الخرق فسميت بذلك. صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو. إذن طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كاملة في هذه الحديث، وطائفة وجاه العدو، أي بقي الطائفة لم تصلي وجاه العدو. إذن العدو في هذا الحديث ليس في القبلة، في غير القبلة. إذن هذا الحديث يتكلم إذا كان العدو في غير جهة القبلة. إذن طائفة تكون وجاه العدو، أي في جهة العدو، ترصد العدو حتى لا يهجم. فصلى وفيه أخذ الحيطة والحذر في الجهاد في سبيل الله، وفيه أيضا وجوب صلاة الجماعة. فإذا كانت صلاة الجماعة حتى في هذا الخوف لم تسقط، فوجوبها في غير الخوف من باب أولى، إلا إذا اشتد الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فصلى بالذين معه ركعة، أي صلى ركعة كاملة، ثم ثبت قائما، بقي قائما الركعة الثانية. وأتموا لأنفسهم، أتموا لأنفسهم، أي أتوا بالركعة الثانية. إذن صلوا ركعتين لأنهم في سفر، لو كانت مغرب سوف يتم به ركعتين. إذن أتوا بركعة لأنها رباعية والله أعلم، أو تكون صبح. ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، فيه مفارقة الإمام. إذن أتموا لأنفسهم وفارقوا الإمام، إذن تجوز مفارقة الإمام لعذر. مثلا على سبيل المثال، قد يكون الإمام يستعجل في صلاته، لا يستطيع الشخص أن يأتي بالأركان، فنقول المأموم ينوي مفارقة الإمام، أو انقطع صوت المكبر والمأموم بعيد ولا يسمع، لا يستطيع أن يتابع الإمام، هنا نقول تنوي المفارقة وتتم لنفسك. وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، أي انصرفوا من الصلاة، أتموا لأنفسهم سلموا ثم انصرفوا. فصفوا وجاه العدو، أي ذهبوا إلى جهة العدو. وجاءت الطائفة الأخرى، أي التي لم تصلي، فصلى بهم الركعة التي بقيت. قال ثم ثبت قائما، إذن استمر صلى الله عليه وسلم قائما في حينما رفع للركعة الثانية، حتى أتمت الطائفة الثانية الركعة، بل حتى أتمت الطائفة الأولى الركعة الثانية، ثم ذهبوا أتت الطائفة الثانية ولازال قائما. ولا شك أنه الظاهر أنه يقرأ صلى الله عليه وسلم، وفيه إطالة الركعة الثانية عن الأولى للعذر، إطالة الركعة الثانية للعذر. ولا شك أن هذه الإطالة ماذا بها؟ إطالة طويلة. وفيه إطالة الركعة الثانية لأجل السنة. كيف لأجل السنة؟ السنة أن يرتب الإمام أو المصلي سور القرآن، فربما تكون سورة أطول من التي قبلها، فإذا قرأها أطال الركعة الثانية، وغالبا تكون الإطالة هنا يسيرة، مثلا سبح والغاشية، الغاشية أطول، إذا ستكون الركعة الأولى أطول، وإن كان المأموم قد لا يحس بها لأن الطول ماذا به يسير. كذلك الجمعة والمنافقون، المنافقون أطول من الجمعة، فأيضا تراعى إطالة الركعة الثانية عن الأولى أيضا لأجل إقامة السنة، لأجل الترتيب، ترتيب بين السور.
لا سنة. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم. وفي أيضا فارقوا الإمام قبل انصرافه، والأصل هو أن الإمام لا يفارق إلا بعد السلام. إذن صلاة الخوف تختلف عن بقية الصلوات. وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. إذن انتظر صلى الله عليه وسلم حتى أتوا بالركعة الثانية وجلسوا للتشهد، ثم سلم وسلموا معه. متفق عليه. وفيه أيضا العدل بين المسلمين، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم بين الطائفتين. فكل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة كاملة. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال: ووقع في المعرفة، أي معرفة الصحابة لابن مندة، عن صالح بن خوات عن أبيه، وأبوه له صحبة. إذن هنا هذه الرواية عينت أباه اللي هو خوات، لأنه قال عمن صلى. في رواية أن الراوي هو سهل بن أبي حثمة، وسهل رضي الله تعالى عنه صغير ما أدرك هذه الغزوة. فإن كانت أو ذكر سهل محفوظ فيكون هذا من باب مراسيل الصحابة، يعني سهل رضي الله تعالى عنه، سهل بن أبي حثمة ما أدرك هذه القصة، لكنه رواه عن صحابي أخرى، وما ذكر الصحابي، إنما هو ذكر الحديث. بعض العلم يجمع يقول لعله روى عن أبيه وعن سهل بن أبي حثمة. قال: ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه. إذن هذه صفة من صفات صلاة الخوف، وهو إذا كان العدو في غير جهة القبلة أن يجعل القائد المجاهدين يجعلهم صفين، صف يكون بجهة العدو يرقبه، وصف يصلي معه، أو نقول يجعلهم مجموعتين، لأن يعني قد يحتاجون يكون أكثر من صف، يجعلهم مجموعتين، مجموعة تصلي معه ركعة كاملة، فإذا قام للركعة الثانية أتموا لأنفسهم وبقي هو قائما، والظاهر أنه سوف يطيل القراءة، لأن الأصل أن الصلاة ليس فيها سكوت. فإذا أتموا لأنفسهم سلموا ثم ذهبوا إلى جهة العدو، وأتت الطائفة الثانية التي لم تصلي ثم دخلت معه مع القائد، أي مع الإمام، ثم يصلي بهم الركعة الثانية، وهم الآن مسبوقون بركعة. فيجلس الإمام يتشهد، ويجلس القائد يتشهد، ولا يسلم، سوف يطيل في التشهد، والظاهر أنه يدعو، والله أعلم، لا سيما أن الموطن موطن دعاء. ثم تقوم، إذا جلس الإمام للتشهد تقوم الطائفة الثانية، لا يجلس للتشهد، وهذا أيضا يخالف بقية الصلوات. الأصل أن المسبوق يجلس للتشهد، ثم يقومون ويأتون بركعة التي سبقتهم، أي الركعة الثانية، فيجلسون فيتشهدون فيسلم بهم الإمام، ثم ينصرفون إلى جهة العدو. إذن هذه صفة من صفات صلاة الخوف، وهي متى؟ إذا كان الإمام في غير، إذا كان العدو في غير جهة القبلة. بعض أهل العلم يستدل كما سيمر بنا إن شاء الله أن البناء على الصلاة ولو طال الفصل احتجاجا بصلاة الخوف. نقول صلاة الخوف تفارق بقية الصلوات، فلا يمكن أن تقاس صلاة الخوف على غيرها. بمعنى لو أن أحدنا فاتته مثلا، أو لو أننا على سبيل المثال في صلاة المغرب صلينا ركعتين فقط وسلمنا، ثم حينما أتينا لصلاة العشاء بعض الجماعة قال أخطأنا في صلاة المغرب ما صلينا ركعتين، ثم تبين لنا أننا لم نصلي إلا ركعتين، بعض أهل العلم يقول تأتون بركعة، تأتون بركعة ولو طال الفصل. ما الدليل؟ دليل صلاة الخوف. صلاة الخوف كما ستمر بنا الآن أنهم صلوا ركعة ثم انصرفوا، ثم أتت الطائفة الثانية ثم صلوا ركعة، ثم أتت الطائفة الأولى وأكملت نفسها مع أنه طال الفصل. هنا نقول صلاة الخوف تختلف عن غيرها، فالصواب إذا لم يطل الفصل هنا يبنى بعض الصلاة على بعض، كما في حديث اليدين صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى ركعتين بنى. لكن إذا طال الفصل مثلا تذكرنا أو تذكر المصلي أنه نقص من صلاته بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد ساعة ونص، هل يبني على صلاته أو يستأنف الصلاة؟ الصواب أنه يستأنف، ولا يمكن أن نقيس صلاة الصلوات المعتادة على صلاة الخوف. فصلاة الخوف ماذا بها؟ لو أتى المأموم ببعض الأعمال لفسدت صلاته. مثلا على سبيل المثال لو قام المأموم المسبوق قبل سلام الإمام لا تصح صلاته. لو تخلف المأموم مثلا، المأموم كما سيمر بنا الآن في صلاة الخوف، الآن أهل الصف الثاني إذا كان العدو في جهة القبلة سوف يسجد الإمام وأهل الصف الثاني قيام، ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم للركعة الثانية ثم يسجدون للركعة الأولى، أليس هذا تخلف عن الإمام؟ بكم من ركن؟ بسجدتين والجلوس، إذن تخلفوا عن الإمام بثلاثة أركان ومع ذلك صلاتهم صحيحة. لو تخلف المأموم بركن واحد من غير عذر فصلاته ليست صحيحة. إذن يقال لا يصح أن نقيس صلاة الخوف على غيرها. نأخذ الحديث الثاني على عجل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوزينا العدو فصففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقام الطائفة. لعل وقبل ذلك أذكر صلاة الخوف الواردة في القرآن لأن مناسبتها أقول هذا الحديث. قول ربنا تبارك وتعالى في ذكر صلاة الخوف وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة منهم أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. الآية آية صلاة الخوف الواردة في القرآن على أي الصور؟ على هذا الحديث، على هذا الحديث، يعني صلاة الخوف الواردة في القرآن على هذا الحديث. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي أقمت لهم الصلاة أي صليت بهم وشرعت بهم، فلتقم إذا فأقمت بهم فلتقم طائفة منهم معك. قال طائفة ولم يقل كلهم، وليأخذوا أسلحته، والأخذ هنا إما على سبيل الند أو على سبيل الوجوب على حسب الحال. فإذا سجدوا فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، معنى إذا سجدوا أي إذا أتموا لأنفسهم، إذا سجدوا أي إذا أتموا الركعة الثانية لأنفسهم فهنا ماذا بهم؟ فليكونوا من ورائكم، أي يذهبون مكان الطائفة الثانية التي لم تصلي، وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. إذن تأتي الطائفة الثانية. إذن صلاة الخوف الواردة في القرآن هي على هذه الصفة التي وردت في حديث صالح ابن خوات. إذن الصفة أو إحدى صلاة الخوف الواردة التي مرت بنا في هذا الحديث هي إذا كان العدو في غير جهة القبلة أن يجعل القائد أو يقسم الجند إلى قسمين، قسم يراقب العدو يكون في جهة العدو، وقسم آخر يصلي يصفهم على حسب الحال، فيصلي بهم ركعة، فإذا قام للثانية أتمهم لأنفسهم وبقي القائد أو الإمام، ثم يسلمون فيذهبون إلى جهة العدو، وتأتي الطائفة الثانية التي لم تصلي فيدخلون مع الإمام ثم يصلي بهم الركعة الثانية، ثم يجلس التشهد ولا يسلم، ثم يقومون فيأتون بالركعة الثانية ويجلسون مع الإمام بالتشهد، ثم يسلم الإمام ويسلمون معه بعد أن ينتهوا من أو بعد أن يفرغوا من التشهد. إذن هذه الصفة من صفات صلاة الخوف. وفيه أهمية الصلاة وأن الصلاة لا تترك، الصلاة عموما والجمعة والجماعة. عندنا حديث مسلم حينما سب عمر رضي الله تعالى عنه المشركين قال: والله يا رسول الله إن صليت ما صليت إلا كادت أن تغرب الشمس، ما صليت العصر إلا بعد كادت تغرب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن صليتها، يعني والله ما صليتها. يقول الراوي: فنزلنا إلى بطحان، بطحان وادي من أودية المدينة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. متى صلى بعد صلى العصر؟ بعد غروب الشمس. وهذا متى؟ هذا والله أعلم قبل أن تشرع صلاة الخوف. فلما شرعت صلاة الخوف ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن وقتها. إذن فيه أهمية الصلاة وأهمية الوقت. فلذلك يذهب بعض العلم إلى أن آكد شروط الصلاة الوقت، آكد شروط الصلاة الوقت، فلا تؤخر الصلاة عن وقتها فتصلى على أي حال.